أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن الروايات التي ذكرت في خصوص الربا يمكن أن نخصص بها روايات التي دلت على أن وجوب الخمس في المال المختلط بالحرام. والحقيقة أنه أحببنا هنا أن نذكر تنبيها، لأن هذا الكلام الذي قلناه إنما قلناه في يعني بلحاظ النظر الأولي في الروايات، وإلا لو عدنا إلى حقيقة هذه الروايات الثلاث التي هي في باب الربا وأردنا أن نتعداها إلى ما يفسر هذا الإجراء الذي قالت الروايات به، ما يفسر هذا الإجراء، وأنه لماذا المرابي يجوز فيه يجاز من دون تخميس. واقع الحال إذا رجعنا إلى هذا الأمر يمكن أن نقول بأنه لا يكون المورد من باب التخصيص، وإنما يكون المورد من باب التخصص. لماذا؟ لأنه إذا عدنا إلى الروايات التي ذكرناها، هذه الروايات بالحقيقة هناك شيء وهي مثل رواية أبي ولاد. صحيح أبي ولاد يقول كل وخذ فلك المهنة وعليه الوزر. هذه قلنا تشير إلى ماذا؟ تشير إلى أن المسألة تتعلق بأن الشخص المرابي هو الذي يتحمل الوزر، وكيف يؤذن له بأن يأكل الحرام؟ لا يمكن أن يؤذن له أن يأكل الحرام بما هو حرام، وإنما يأكل الحرام الذي كان حراما لو كان حراما، أما الآن فحلل له وبعد تحليله له حينئذ يجوز له الأكل. وإلا ليس من المعقول، وهو خلاف القاعدة كما بينا في الوجه الأول، خلاف القاعدة أن يسوغ له أكل الحرام في حال كونه حراما وفي فرض كونه حراما. وعلى ضوء هذا ماذا يكون معنى من مثل هذه الرواية أو رواية الشامي الذي يقول له مراب ولكن يقول أني أنا أريد أن أتوب، فيقول له الإمام ما كان قد أخذته فهو لك، ومن الآن فلا تأخذ فلا ترابي. هذه النصوص وهذه الروايات تدلل على ماذا؟ تدلل على أن المسألة ليس هو التسويغ في أكل الحرام بما هو حرام، وإنما التسويغ في أكل الحرام بعد تحليله. الآن من أين يكون سبب التحليل؟ من أين يأتي سبب التحليل؟ يأتي إما من أن يتحمل هو فينتقل إلى الذمة، أو أي شيء آخر، أو التوبة بالنسبة للتوبة أيضا هم لأنه يريد أن يتوب، فهو يمضى له ذلك المعاملة التي أجراها الشخص تمضى له، أو أمثال ذلك. نحن لا نريد أن نحدد بماذا حل، المهم بأي وجه من الوجوه حل، فهو من باب التحليل السابق على الإذن والتسويغ وتجويز أكل ذلك المال المختلط. فبالحقيقة لا يكون مختلطا، لأن بعد التحليل ماذا يكون؟ يكون المال كله حلال، وإذا كان المال كله حلالا فلا معنى لأن نقول هذا تخصيص، بل بواسطة التحليل الأول الذي هو قبل الإذن بالتحليل للمختلط، التحليل لخصوص المال الحرام، هو بهذا يكون قد خرج عن موضوع وجوب الخمس الذي دلت عليها الروايات، وبالتالي لا تكون شاملة له، الروايات لا تكون شاملة له، إنما تكون شاملة له قبل التحليل، أما بعد التحليل فيكون خارجا عن موضوع الروايات. وبالتالي شو يصير؟ فيصير التحليل بالحقيقة مو تخصيص، وإنما هو تخصص. يعني الرواية تبين من أدها أنه عندما نقول بأنه الخمس لا يجب فيه مع أنه مختلط بالحرام، بالحقيقة ليس هو الآن مختلط بالحرام، هو الآن خارج عن طوق المختلط بالحرام، كان مختلطا بالحرام، أما الآن فصار كله حلالا، وإذا صار حلال فبالحقيقة ما خصصنا تلك الروايات، بل تلك الروايات وهي روايات وجوب الخمس بقيت على إطلاقها حتى في هذا المورد، لكن هذا المورد بالحقيقة غير مشمول لها. لماذا؟ لأنه خارج منها تخصصا. هذا التنبيه أحببنا أن ننبه عليه، وأن إحنا باعتبار بالدرس السابق قلنا بأن الروايات لو افترضنا بعد أن يعني تكون الروايات محكمة، هذه الروايات الثلاث التي وردت في الربا بعد أن تكون محكمة ولا مجال للطعن فيها لا من حيث السند ولا من حيث الدلالة على جواز أكل الربا، لكن بالحقيقة هذه نريد أن نبين، نقول بأن هذا بالحقيقة ليس بتخصيص وإنما هو تخصص. هذا تمام الكلام في الأمر الأول وهي في الطائفة الأولى. الطائفة الثانية وهي النصوص المدعى دلالتها على وجوب الاجتناب عن المال المختلط بالحرام، وهذه هي بالحقيقة أنا طبعا فيها مثل هذا الأمر تابعت كتاب المنتقى للسيد الروحاني، سواء كان في الطائفة الأولى من حيث حينما ذكرت الروايات هو اللي قسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، أنا تابعته، يمكن أن يكون روايات أخرى موجودة كذا، ما حاولت أن أوسع بأكثر من مما ذكره هو. فالطائفة الثانية ذكر فيها روايات ثلاث، وهذه الطائفة الثانية هي عبارة عن النصوص التي ادعي دلالتها على وجوب الاجتناب عن المال المختلط، على عكس الطائفة الأولى. الطائفة الأولى كانت إباحة المال المختلط وجواز التصرف بالمال المختلط. الثانية ادعت أنه لا يجوز ويجب الاجتناب عن المال المختلط. هذه كما قلنا هي روايات ثلاث. الرواية الأولى هي صحيح ضريس الكناسي قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم أن أكله، فقال أما ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكله، وأما ما لم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام. محل الشاهد وين؟ كلمته الأولى حيث قال أما ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكله، فهذه الرواية يمكن أن يستدل بها على أن المال المختلط بالحرام يجب تركه ولا يجوز أكله. هذه الرواية إذا أردنا أن ندقق فيها نجدها طبعا خبوة عندما نقول هذا لأجل أن نرتب على ذلك أنه فلا بد أن تكون مخصصة للروايات التي تقول بوجوب دفع الخمس من أجل التحليل حتى يكون محللا، هذه تقول على كل حال دفع خمس أو بمقتضى إطلاقها، بمقتضى إطلاقها سواء دفع خمسا أو لم يدفع خمسا على كل حال يلزمه الاجتناب عن المال المختلط بالحرام. لاحظت كيف يحاولون تخصيص تلك الروايات بهذه الرواية، نقول أو معارضة هذه الرواية بتلك الروايات، يريدون أن يقولون هكذا أن الرواية تقول على كل حال بمقتضى إطلاقها أما ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكله، وهذه بحسب إطلاقها سواء دفعت خمسا أم لم تدفع خمسا، فهذه الرواية تكون معارضة لروايات وجوب دفع الخمس وتحليل المال بالنسبة لذلك الشخص الذي يدفع الخمس. هذه هي عبارة عن الرواية الأولى. الرواية الثانية هي خبر إسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم العامل، يظلم الغير ويقتضي طبعا بالعامل، هو العامل السلطان، يقول هل أشتري من هذا العامل؟ قال يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا. فالمال الذي يعلم بأنه ظلم فيه أحدا هذا لا يجوز شراؤه، ما عداه يجوز شراؤه. فكأنه يريد أن يقول أنه بالتالي هذا عندما يعلم بأنه مظلوم فيه أحد فلا يجوز، فيكون مختلطا حلاله بحرامه، وبالتالي لا يجوز أن يشتري. ومقتضى إطلاقها سواء كان دفع الخمس أم لم يدفع. هذه هي عبارة عن الرواية الثانية. الرواية الثالثة هي رواية عبد الله بن سليمان عن الصادق عليه السلام في الجبن قال كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك أن فيه الميتة، فحينئذ لا يجوز. فإذا بمقتضى إطلاقها أنه كل شيء لك حلال إلا أن يجيك شاهدان يشهدان عندك أن فيه الميتة، فإذا شهد عندك فيه الميتة فحينئذ معناه أنه فصار مختلط ميتة وغير ميتة، حلال بحرام، وبالتالي يكون يلزم الاجتناب عن هذا المال بمجرد أن يشهد الشاهدان بوجود الميتة في ما بين. وبالتالي يمكن أن يقال بأن هذه الرواية ما خصصت هذا الأمر بما إذا لم يدفع الخمس وحرمته حينما لا يدفع الخمس، وإنما مطلقة سواء دفع الخمس أو لم يدفع الخمس لا يجوز أن يأكل من ذلك المال إذا شهد الشاهدان أن فيه ميتة. هذه هي عبارة عن الطائفة.
لا
يعني واضح بل الرواية الثانية يقول سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم، فمن يقول يشتري من العالم وهو يظلم، يسأله فالإمام عليه السلام يجاوب قال يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا. فإذا هذا المال الذي هو عند السلطان أو عامل السلطان إذا كان ظالم فيه أحدا حينئذ لا يجوز، هكذا يمكن أن يقال، وبالتالي هذه مطلقة ما خصصه بما إذا لم يدفع الخمس. لو خصصه بما إذا لم يدفع الخمس يحرم حينئذ يتم، لكن حيث أنه لم يخصص معناه عارض تلك الروايات، لأن تلك الروايات تقول المال المختلط إذا دفع خمسه حل، وهذه تقول لا يحل، ومقتضى إطلاقها لا يحل مطلقا سواء دفع الخمس أو لم يدفع. هذه هي عبارة عن الرواية الثالثة أو تقريب وقوع المعارضة بين هذه الروايات الثلاث وبين روايات وجوب دفع الخمس لأجل أن يحل المال المختلط بالحرام. الإنصاف أن هذه الروايات هي بذاتها هي بعيدة كل البعد عما نحن. أما بالنسبة للرواية الأولى ومثلها الرواية الأخيرة وين واردة؟ واردة في الجبن. الأولى تقول في الجبن والسمن، والأخيرة هم تقول سأله عن الجبن قال كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك أن فيه الميت. الحديث في الجبن وأكل الجبن كذا هذا وين يتعلق؟ هذا يتعلق في أنه هل يجوز للإنسان أن يأكل المال وهو لا يعلم أن فيه ميتة أو ما فيه ميتة، فيه حرام أو ما فيه حرام، يجوز أن يأكل مثل الجبن والسمن والكذا؟ المهم جهة السؤال وين؟ جهة السؤال مو يم المال الذي للإنسان والذي لغيره، يعني ما نحن فيه بعبارة أخرى ما نحن فيه هو أن المال الذي يكون لمالكين أحدهما الشخص هو نفسه والآخر يكون مال قد اعتدى به على الآخر وأخذه غصبا، فوين يعني الاختلاف من حيث الملكية والجهة التي يكون فيها حرام، يعني أن مالكها مختلف حيث أخذه منه حراما. إحنا شاهدنا وحديثنا في المال المختلط بالحرام يتعلق بهذه الجهة. الجهة المنظورة في هاتين الروايتين شنو؟ أنه يحل ما يحل. أنا أروح وحديثه في أن إحنا نروح إلى أرض المشركين بالروم، فذولهم يمكن أن ينجسوا، يمكن أن ما ينجسوا، ما ندري إحنا شنو الحلال شنو الحرام. زين حاطين بهم، يمكن أن حاطين بميتة أو حاطين بأشياء اللي هي منجسة. فيجي يسأل الإمام عليه السلام عن ماذا في عن أكل الجبن وأكل السمن. هذا جاب إلى ما نحن فيه. ما نحن فيه كما قلنا ومحل أن المال الحلال المختلط بالحرام، مو المال الحرام يعني يجوز أكل الجبن لو ما أكل الجبن إذا اختلط معه ميت، مو يم هذا العالم، هذا عالم آخر لا يتعلق بما نحن فيه قط، إنما يتعلق بأنه قضية خارجية أنه يجوز أكل الجبن من دون أن أنا أتفحص. أما فيما نحن فيه نحن نتكلم عن شيء آخر، أنا أكون اختلاف في الملك، فأحدهما أحدهما يملكه الشخص والآخر هو يعني هو مختلط بمال غيره الذي أخذ منه غصبا فيكون حراما. هذا أين عليكم السلام ورحمة الله، هذا أين وما نحن فيه أين؟ كل واحد في واد من الوادي، فأحدهما لا يرتبط بالآخر. فلا معنى لأن نقول هذه الروايات تعارض تلك الروايات باعتبار إطلاقها، حيث أن لو أخذنا بإطلاقها فهي تقول سواء دفعت الخمس أم لم تدفع الخمس لا يجوز لك أخذ أكل المحتل. فنظر هذه الروايات إلى جانب آخر، هذه الروايات ناظرة إلى السمن أو الجبن يؤكل لو ما يؤكل، يجوز أكله لو ما يجوز أكله، هذا شنو علاقته بالمال المختلط بالحرام؟ فالإنصاف أن هاتان الروايتان الأولى وهي رواية الضريس والأخيرة التي هي رواية عبد الله بن سليمان أجنبيتان بالمرة، لأنهما لم يتعرضا إلى المال الحرام إذا اختلط بالحلال أو الحلال إذا اختلط بالحرام. أما بالنسبة إلى الجبن يجوز أكله أو لا يجوز أكله، هذا أمر أجنبي عما نحن فيه، هو كل حديثنا إحنا عن ذاك فقط، مو عن ما كل ما اختلط بحلال بحرام. وإحنا من حيث من نسأل في مقام الأكل وفي مقام الشرب وفي مقام أي شيء كان، مو هذا حديثنا. إحنا حديثنا فيما إذا كان هناك مالان أحدهما حلال ويجوز التصرف به لأنه له والآخر لغيره لأنه مغتصب منه، هذا حديثنا. هذا نقدر نحلل إذا نقدر نتصرف به، قل بل إذا دفعت خمس تصرف به ماكم أنا منه. فالروايتان أجنبيتان بالمرة عن المطلوب، هذا بالنسبة للروايتين. أما الرواية الثالثة وهي رواية إسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم، قال يشتري منهما لم يعلم أنه ظلم فيه أحد. يعني شنو؟ يعني يشتري منه ما دام ما يعلم أن هذا المال الذي أخذه هو قد ظلم به أحد، وهو خلي يكون أكو عنده هو مال مختلط حلال بحرام، ولكن أنا الذي اشتريته هل أعلم أن هذا المشترى لي والذي أخذته هذا المال الذي أخذته اختلط فيه حرام أو لا ما اختلط فيه حرام؟ فإذا ما علمت أنه اختلط فيه حرام يكون حلالا. الرواية في هذا المجال، هذه الرواية إذا نريد نلاحظها هي عين رواية تقدمت، كما كنتوا أنت رواية تقدمت في يقوله في شراء السرقة، يصير واحد يشتري السرقة لو ما يصير أن يشتري السرقة، يقول له بأنه ولمكما إذا كان ما تدري أنه هذه هي عين السرقة، أما إذا علمت أنها هي مال السرقة فلا يجوز أن تشتريها. هذا مو من مو من اختلاط المال الحلال بالحرام، هذا شيء آخر. إذا تشتري السرقة نفسها خب السرقة صارت هي محرمة، وإذا تشتري أمر مجهول فهذا مو باب اختلاط المال الحلال للحرام جوز لك إياه، إنما جوز لك الاحتمال أن تكون ابتداء أنت ما وصل لك وما اشتريت إلا الحلال، فالمشترى كله حلال سواء كان من شراء السرقة أو من شراء ما عند السلطة، فدني كلاهما من واد واحد. وفي تلك الروايات التي هي من الطائفة الأولى جعلناها هذه من روايات التحليل، تحليل التصرف بمال الخمس، هنا جعلت في العكس. فالإنصاف أن هذه الروايات الثلاث لا مجال للالتزام بأنها مخصصة أو معارضة لروايات وجوب دفع الخمس من أجل تحليل المال المختلط بالحرام. هذا بالنسبة إلى الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة كما قلنا هي عبارة عن نصوص المال المجهول مالكه. فالمال مجهول المالك ماذا نصنع به؟ هذه الروايات يمكن أن يقال أيضا هي معارضة للروايات التي دلت على وجوب دفع الخمس من أجل تحليل المال، يعني إذا اختلط المال الحلال بالحرام وجب دفع الخمس. الروايات هنا أيضا السيد ذكر روايات ثلاثة احنا نقرأها تباعا. فمنها صحيح يونس ابن عبد الرحمن قال سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام وأنا حاضر، رواية إلى أن قال، فقال رفيق كان لنا بمكة فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا، فلما أنصرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا، فأي شيء نصنع به؟ قال تحملونه حتى تحملوه إلى الكوف. قال لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع. قال إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه. قال له على من جعلت فداك؟ قال على أهل الولاية، يعني أتصدق عن من؟ قال تصدق عن أهل الولاية. هذه الرواية من حيث أنها ماذا قالت؟ قالت يلزم عندما اختلط هذا المال، لأن قال لا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع، بس هو شو يقصد لا نعرفه؟ يعني لا نعرف الشخص ولا نعرف المال، فقد يقال بأنه هنا صار حالة من الاختلاط، اختلاط الحرام بالحلال، وبالتالي على ضوء هذا الأمر يمكن أن نقول بأنه الرواية هذه معارضة لتلك الروايات التي دلت على وجوب دفع الخمس عند اختلاط المال الحلال بالحرام. على كل حال نحن بصدد أن أول نقرأ الرواية التالية نعلق عليها. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية هي خبر نصر ابن حبيب صاحب الخان قال كتب إلى العبد الصالح عليه السلام أو كتب إليه قد وقعت عندي 100 درهم و4 دراهم وأنا صاحب فندق ومات صاحبها ولم أعرف له ورثة، ورأيك في إعلامي حالها ماذا أفعل يعني وما أصنع بها وقد ضقت بها ذرعا؟ فكتب أعمل بها وأخرجها صدقة قليلا قليلا، لأنه ما يمكن أن أنت أشتغل بهن وخرجهن صدقة قليلا قليلا. فهنا أيضا ما قال له بأن أخرج الخمس أو كذا، مع أنه هو مال دخل في ماله، فقال له أعمل بهذا المال، ولكن هذا المال بعد ما تعمل به طلع صدقة، ادفع صدقة عن لو أهل الولاية لو عن صاحب له بلي. بعد هذا الرواية اللي ذكرت نذكرها كما ذكرت. ومنها خبر علي بن أبي حمزة قال كان لي صديق من كتاب بني أمية فقال استأذن لي على أبي عبد الله عليه السلام، فاستأذنت له عليه فأذن له، فلما أن دخل سلم وجلس، ثم قال جعلت فداك، إني كنت في ديوان هؤلاء القوم فأصبت من دنياهم مالا كثيرا وأغمضت في مطالبه. فقال أبو عبد الله عليه السلام: لولا أن بني أمية وجدوا لهم من يكتب ويجبي لهم الفئ ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبوا حقنا، ولو تركهم الناس وما في أيديهم ما وجدوا شيئا إلا ما وقع في أيديهم. قال: فقال الفتى: جعلت فداك، فهل لي مخرج منه؟ قال: إن قلت لك تفعل، قال: أفعل. قال له: أخرج من جميع ما كسبت في ديوانهم، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله، ومن لم تعرف تصدقت به، وأنا أضمن لك على الله عز وجل الجنة. فأطرق الفتى طويلا، ثم قال له الفتى: لقد فعلت، جعلت فداك، يعني أنا بنيت على هذا وأخذت به. قال ابن أبي حمزة: فرجع الفتى معنا إلى الكوفة، فما ترك شيئا على وجه الأرض إلا خرج منه، حتى ثيابه التي كانت على بدنه خرج من ماله كله. قال: فقسمت له قسمة، واشترينا له ثيابا، وبعثنا إليه بنفقة. قال: فما أتى عليه إلا أشهر قلائل حتى مرض، فكنا نعوده. قال: فدخلت يوما وهو في السوق، قال: ففتح عينيه، ثم قال لي: يا علي، وفى لي والله صاحبك. قال: ثم مات، فتولينا أمره. فخرجت حتى دخلت على أبي عبد الله عليه السلام، فلما نظر إلي قال لي: يا علي، وفينا والله لصاحبك. قال: فقلت: صدقت، جعلت فداك، والله هكذا. قال: والله لي عند موتي. هذه هي عبارة الرواية الثالثة التي يذكرها السيد في مقام هذا الأمر. على أساس ماذا؟ على أساس أنه هذه الروايات معارضة لروايات وجوب دفع الخمس، لأنها ما قيدت ذلك. كما تلاحظون الآن في الرواية الأخيرة ماذا يقول؟ يقول: أبطي اللي تعرف روح، أبطي اللي ما تعرف روح، أصدق عنا. إذن المال، في حين أن المال مختلط حلال بالحرام، لكن هكذا قال له. هذه هي عبارة عن الروايات الثلاث، والكلام عنها يأتي إن شاء الله في الدرس المقبل. والصلاة على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.